السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء من الحلقة التعليمية، والتي نبثها ونلقيها على مسامعكم وعلى حضراتكم كل سبت حسب رغباتكم، وأيضا على تنوع الموضوعات التي تقترحونها. اقترح كثير من جمهور البرنامج أن نتناول الأمور التي تنقض الطهارة، تنقض الوضوء، وهذا الأمر حقيقة يعني من الأهمية بمكان، ذلك أن الطهارة متعلقة بأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. ولذلك مفتاح الصلاة الطهور. معلوم بأن الوضوء هو المفتاح إلى هذه الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام، أو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما كان يدخل الصلاة إلا بطهارة، إلا بوضوء. طبعا الصلاة هذه يعني هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولذلك عظمها الله جل وعلا وفتح لها الطرق والذرائع والأسباب التي تبقيها عظيمة. ولأجل هذا من تعظيم هذه الصلاة أن المصلي لا يدخلها إلا بطهارة، لا يدخلها إلا بطهارة، بمعنى يكون متوضعا. وهذا الوضوء سبق وأن يعني ذكرنا صفته وبينا طريقته وأشرنا إلى جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة به. بقي عندنا اليوم نتحدث عن قضية هذا الوضوء وهذه الطهارة، هل تنتقض؟ الجواب نعم. كيف تنتقض؟ عندنا إخواني وأخواتي نواقض الوضوء في واقع الأمر بين المذاهب الأربعة على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم اتفق العلماء وأجمعوا على أنه ناقض للوضوء، قسم آخر اتفق العلماء على أنه غير ناقض للوضوء، مما يذكره بعض الفقهاء فيقول بأن هذا غير ناقض الوضوء. بقي عندنا قسم، وهو الذي يدور حقيقة الكلام حوله كثيرا، وهو محل خلاف بين الفقهاء. والسبب في ذلك، يعني السبب في قول بعض الفقهاء بأنه ينقض وبعض الفقهاء يقول بأنه لا ينقض، أحد أمور منها أولا مسألة الحديث الوارد فيه، هل هو صحيح أم ضعيف؟ فمن صححه وقال إيش ينقض، ومن لم يصححه قال لا ينقض. الأمر الثاني مسألة النسخ فيه، فبعض الفقهاء يذهب بأن هذا منسوخ، وبعض الفقهاء يقول لا هذا محكم، ولذلك يحصل هنا الخلاف. الثالث ما يسمى بالتعارض والترجيح أحيانا في هذه المسائل، يرد عندنا نصان صحيحان لكنها متقابلان، هذا النص يقول بالنقض وهذا النص يقول بغير النقض، فكيف نجمع بينهما؟ يعني هل نبقي الأمر على ما هو عليه، أم نسقط الأدلة، أم نحكم بالنسخ، أم نجمع ونوفق؟ بهذه العملية يحصل الخلاف. كذلك الاختلاف في دلالة بعض الألفاظ، وأيضا ما يتعلق بقضية الخارج من السبيلين، أحيانا قد يخرج من غير السبيلين، فهل هذا ينقض أم لا؟ ولذلك لا تستغربون إخواني وأخواتي إذا مثلا مذهب من المذاهب الفقهية الإسلامية المعتبرة يقول بأن مثلا هذا ينقض، فتجد مذهب آخر يقول لا ينقض. فليتسع صدر الإنسان لمثل هذا الأمر، لأن هذا من الخلاف المحمود السائغ، وحصل بين الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن مختلفوا في قضايا وأقر هؤلاء وأقر هؤلاء، فالمسألة واسعة. ولذلك لا نشدد على أنفسنا ولا نشدد على الآخرين ولا نتعصب التعصب المذموم بحيث نقول والله كذا أو من لم يفعل كذا فهو كذا، لا، فلتتسع صدورنا أخواني وأخواتي. ومن أجل هذا أنا قدمت بهذا المقدمة حتى لا يستغرب أحد لما أطرح بعض النواقض الوضوء على أنها ناقض أو بعض النواقض على أنها غير ناقضة. فأنا أعرف بأن برنامجي شاهده ملايين ومن مذاهب شتى من الناحية الفقهية الشرعية، ولذلك هذا أمر لله الحمد سائغ، ولأجل هذا تتسع صدورنا، وأهم شيء الدليل، لأن الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم كلهم كانوا يذهبون إلى النص إلى الدليل، وحتى أن لهم قاعدة معروفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء يعني قاعدتهم الحديث إذا صح فنحن نقول به، حتى أنهم كانوا لا يبيحون ولا يحلون أحدا أخذ بأقوالهم وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح، لأنهم بشرهم حينما يصلها الدليل. حتى أن الشافعي رحمة الله عليه كثيرا ما كان يقول: لو صح الحديث لقلت به، فيأتي الحاكم ويأتي البيهقي ويأتي النووي يقول: أما وقد صح، فيأخذون به. لاحظ، مع أنهم من مذهبه لا يتعصبون له التعصب المذموم، قالوا: وقد صح. وكذلك أصحاب الإمام أحمد وأصحاب مالك وأصحاب أبو حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع. إذن إخواني وأخواتي، بالنسبة لي الوضوء عبادة جليلة، عبادة عظيمة، لا أريد أن أرجع إلى قضية صفتها وكذا، وإنما نزولا عند رغبة من طلب أتحدث عن نواقض الوضوء. نواقض الوضوء: الناقض هو الشيء الذي يحل بعد إبرام، يعني الآن كما قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكادا، فهي غزلت ثم نقضت هذا الغزل. كذلك الوضوء، الوضوء الإنسان توضأ ثم انتقض هذا الوضوء بفعل بأحد أمور ذكرها العلماء، وهي مذكورة في القرآن والسنة، وفي مسائل هي محل اجتهاد بين العلماء. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذه الآية بيّنت فروض الوضوء، بيّنت البدل عن الماء وهو التيمم. نأتي الآن إلى قضية النقض. أول ناقض من نواقض الوضوء بإجماع العلماء: البول والغائط. البول والغائط، البول معروف، الغائط هو الخارج من السبيل الآخر، سمي غائطا. أصلا الغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض، المكان المنخفض. فلما كان الناس قديما إذا أراد الرجل أن يقضي حاجته أو المرأة يذهبون إلى هذا المكان المنخفض، ولذلك استعمل هذا المكان لهذا الخارج بسبب المجاورة أو بسبب الملابسة، على خلاف بين الأصوليين. المقصود بأن الغائط هو الأصل المكان المنخفض، والشريعة دائما تتعفف في ذكر الأشياء المستقبحة، فتذكر يعني ما هو ما يكون بسببها، مثلا مثل الجماع دائما: فلما تغشاها حملت. حتى الآن في أبواب الفقه يقول لك: باب قضاء الحاجة أو باب الاستطابة، هكذا يقولون. فالمقصود هذا أدب عظيم جدا، ينبغي للناس أيضا أن يحذو حذو الشريعة في قضية التأدب في استعمال الألفاظ. أولا البول والغائط أحد النواقض بإجماع العلماء، فمن كان متوضئا ثم تبول أو تغوط فقد انتقض وضوءه، فلا يجوز له أن يدخل الصلاة إلا بالوضوء، لا بد أن يتوضأ من جديد. وبالمناسبة يا إخواني، باب الاستنجاء باب مستقل ما له علاقة بالوضوء. أقول هذا الكلام ليش؟ لأن بعض الناس الآن، بعض الناس، نفترض الآن شخص الآن تبول انتقض وضوءه، طيب بعد ساعة أراد الوضوء، بعد ساعة نفترض أراد الوضوء، هو تبول واستنجى وكذا، بعد ساعة هو ليس بحاجة أن يدخل المرحاض. بعض الناس يعتقد بأنه لازم يدخل يغسل فرجه من جديد ليتوضأ، وهذا غلط، ما له علاقة. أنا ضربت المثال حتى أبين أحوال كثير من الناس الخاطئة في قضية الخلط بين الاستنجاء وبين الوضوء. فالاستنجاء بابه آخر، الاستنجاء كل من تبول أو تغوط يجب عليه أن يقطع الخارج أو يقطع الأذى الخارج من السبيلين. لكن إذا كنت غير محتاج إلى أنك تدخل دورة المياه أو المرحاض مرة ثانية، ما في حاجة أنك تذهب فتستنجي لشيء ما خرج منك الآن، وإنما تذهب فتتوضأ مباشرة. طبعا الدليل قول الله جل وعلا: كما تلوت قبل قليل عليكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فهذا دليل على أن الخارج من السبيلين يعني من القبل والدبر هذا يوجب الوضوء. طبعا إذا كنت متوضئا انتقض الوضوء فوجب عليك وضوء جديد للصلاة. أيضا حديث صفوان بن عسال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صفوان: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كان لا يأمرنا أو كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من بول أو غائط أو نوم، إلا من بول أو غائط أو نوم. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بالوضوء إذا لم يكونوا قد لبسوهما على طهارة إذا حصل بول أو غائط أو نوم. فدل هذا على أن البول والغائط والنوم أيضا من نواقض الوضوء. الأمر الثاني خروج الريح. فإذا خرج من الإنسان ريح من دبره فقد بطل وضوءه، فقد بطل وضوءه. هذا الناقض الثاني من نواقض الوضوء، خروج الريح من الدبر، لأنني سأتكلم بعد قليل عن خروج الريح من القبل، هل هي تنقض ناقضة أم لا؟ الآن نتفق على هذه المسألة وهي خروج الريح من الدبر. وهذه الريح الأصل أنها طاهرة لكنها تنقض الوضوء والطهارة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. فلا تصح صلاة إنسان أحدث إلا بالوضوء. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني الآن رجل يصلي هكذا، طبعا معنى الحديث يصلي فيسمع قرقرة في بطنه وحركة وما يدري خرج منه شيء أم لا، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى يسمع صوتا يعني بأذنه أنه خرج منه شيء، أو يشم ريحا بأنفه أنه خرج منه شيء، ففي هذا الحال يخرج فيأتي بالوضوء من جديد، لأن صلاته بطلت بمثل هذه الحالة، عفوا، أو أن وضوءه بطل بمثل هذه الحالة، فيحتاج أن يأتي بوضوء جديد. الناقض الثالث من نواقض الوضوء هو خروج المذي. خروج المذي، طبعا ما هو المذي؟ المذي هو سائل يخرج عقيب تفكر أو عقيب مداعبة الرجل لامرأته، وهذا مما لا يستحي منه ولا بد من ذكره، لا بد من ذكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هذا المذي ينقض الوضوء. ولذلك أنا دائما أقول أن كثير من الناس وللأسف الشديد عازفون عن طلب العلم، عازفون عن التعلم، عندهم عزوف عن طلب العلم، عزوف عن التفقه في أحكام الدين وأحكام الملة، ولذلك تقع منهم كثير من الأخطاء. بعضهم الآن يتوضأ من أمر لا يجب منه الوضوء، وبعضهم لا يتوضأ من أمر يجب فيه الوضوء. ولذلك مثلا هذا المذي كثير من الناس سيما جنس الشباب ما يتوضأ منه، وهذا خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هذا المذي نجس وأن فيه الوضوء ويغسل محله. فعلي رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت رجلا مذاء، يعني شديد الإمذاء، ويقول: فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته مني، لأن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يعني خجلت أنني أسأل النبي، استحييت أنني أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته عندي. يقول فأرسلت المقداد، المقداد هذا ابن الأسود الكندي صحابي جليل، ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. هذا دليل على أن المذي هذا في حكم، له حكم البول، نجس يغسل، وكذلك يجب فيه الوضوء، يجب فيه الوضوء. حتى أنه جاء في حديث آخر، حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول كنت ألقى من المذي شدة، كنت ألقى من المذي شدة يعني صعوبة، فكنت أكثر من الاغتسال منه. شوف لاحظ هذا الصحابي الجليل كان يغتسل ظنا منه أن المذي يوجب الغسل كالمني، لا، المذي كالبول يوجب الوضوء وليس كالمني يوجب الغسل. فقال كنت ألقى منه شدة فكنت أكثر من الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما يجزئك منه الوضوء، إنما يجزئك منه الوضوء. فقلت كيف بما يصيب ثوبي، يعني يسقط على ثوبي منه شيء. فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. وهذه يسمون عندنا طبعا النجاسات عندنا بالفقه ثلاثة، نجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ونجاسة مخففة. النجاسة المخففة هذه قالوا مثل المذي يرش عليه الماء فقط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ كفة من ماء فتمسح بها من ثوبك ما رأيت أنه قد أصاب. المقصود بأن هذا من التخفيف الشارع، وهذا يتناسب مع حال الناس لا إله إلا الله، حيث أنه يكثر في الناس ويكثر في الشباب ويكثر في المتزوجين، ولذلك قد يصعب عليهم قضية الاغتسال، قضية أيضا فرك الثياب وغسلها، فيكفي بأنه يصب عليه الماء. إذن إخواني وأخواتي، المذي نجس له حكم البول، يوجب على الإنسان الوضوء إذا أراد الصلاة، وكذلك أن يغسل المحل غسلا ولو كان بالرش، بارك الله فيكم. أيضا من النواقض التي ذكرها العلماء الودي، الودي، الودي يقولون بأنه سائل أصفر يخرج عقيب البول، وبعضهم قال يخرج عقيب برد شديد، وبعضهم قال يخرج عقيب خوف شديد. فالودي والمذي لهما حكم البول في أصح أقوال أهل العلم بالنسبة طبعا للودي، طبعا في خلاف بين الفقهاء، لكن الودي نجس، فإذا خرج وجب غسله مثل ما يغسل المذي، وكذلك فيه الوضوء، فيه الوضوء لأنه ناقض من نواقض الوضوء. طبعا ابن عباس رضي الله عنه يقول المني والودي والوذي، طبعا المني والمذي يقصد هو بالوذي المذي، المني والودي والوذي يعني مقصد المذي رضي الله عنه. قال أما المني ففيه الغسل، هذا ابن عباس، وهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يقال من قبيل الاجتهاد. قال أما المني فله حكم، فله أو فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ويغسل ذكره، يغسل فرجه يعني. وكذلك استدلوا بالأحاديث الواردة في النقض من خروج المذي، النقض من خروج المذي، وأيضا بعض العلماء يقيسه على البول، قالوا لأن مخرجهما واحد، يقولون بأن البول والمذي والودي مخرجهما واحد، أما المني فلا، مخرجه يختلف عن مخرج البول، فلذلك وجب فيه الغسل. أيضا من النواقض إخواني وأخواتي دم الاستحاضة، تعرفون بأن المرأة يخرج منها الدماء المعروفة، فعندنا مثلا دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس، هذه كلها دماء طبيعية بالنسبة للنساء، يعني ما في امرأة إلا ويصيبها شيء من هذا، طبعا النفاس والحيض. أما الاستحاضة لا، هذا مرض، هذا مرض، ولذلك يوجد عند بعض النساء، قد لا يوجد عند البعض الآخر، وقد يوجد لسبب معين. ولذلك يقولون بأن الاستحاضة هو الدم الخارج من فم الرحم، يعني من أول الرحم، بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم. فالاستحاضة ليست كالحيض، الاستحاضة أشبه ببقية النواقض، بقية النواقض. أما الحيض فالمرأة إذا نزل دم حيضها كما سنبين إن شاء الله في لقاءات قادمة، إذا نزل دم حيضها امتنعت عن الصلاة، امتنعت عن الصيام، امتنعت عن جملة من العبادات التي يشترط العلماء فيها الطهارة، وإذا طهرت اغتسلت، إذا طهرت اغتسلت. أما المستحاضة فلا، المستحاضة لا، ليس لها حكم الحائض، وإنما تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. وبعض الفقهاء يقول لا تتوضأ لكل صلاة، يكفيها وضوء واحد، لكن الأظهر بأنه تتوضأ لكل صلاة احتياطا، خاصة وعندنا أدلة في هذا معلومة. طيب عندي فاصل قصير، بعد إن شاء الله سأفصل في قضية دم الاستحاضة وكيف أنه ناقض من نواقض الوضوء. انتظروني، أعود إليكم بحول الله وقوته بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله إخواني وأخواتي من جديد. وقفنا عند الناقض الخامس من نواقض الوضوء، وهو دم الاستحاضة، خروج دم الاستحاضة من المرأة. وفرقت أنا بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فالمرأة التي هي طبعا المرأة المستحاضة مريضة، يخرج منها الدم من أول من فم الرحم وليس من قعر الرحم. الذي يخرج من قعر الرحم هو الحيض، أما الذي يخرج من أول الرحم من فم الرحم هذا يسمى استحاضة. ولذلك تجد المرأة تستحاض، يعني بمعنى أنها ينزل معها الدم باستمرار، وهو دم يشبه دم الرعاف، ليس مثل دم الحيض. دم الحيض أسود ثخين له رائحة كريهة، وإذا نزل لا يتجلط لأنه أصلا كان متجمد متجلط وينزل سائل. دم الاستحاضة لا يتجلط، وهو دم خفيف مثل دم الرعاف. فالمرأة التي تستحاض يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش قال وتوضأ لكل صلاة، وتوضأ لكل صلاة. فأي امرأة حصل عندها شيء من الاستحاضة تتوضأ لكل صلاة. طبعا بعض النساء تقول يشق علي هذا، شق عليها. طبعا نحن نوجهها دائما إلى ما يسمى بالجمع الصوري. كيف الجمع الصوري؟ الآن نقول مثلا المرأة الآن مثلا عندها دم الاستحاضة ويشق عليها، وبعض النساء يستمر معها أشهر، نقول لها مثلا الآن أخر الظهر إلى آخر وقته، وقدمي عفوا العصر إلى أول وقته، تكونين قد جمعت جمعا صوريا، بمعنى يكفيك وضوء واحد للصلاة النهارية، وضوء واحد للصلاة الليلية، ووضوء واحد لصلاة الفجر. يعني مثال، أضرب مثال، نبي نفترض الآن نقول صلاة العصر، أفترض افتراض وليس هذا حقيقة، مجرد مثال، نقول يؤذن لصلاة العصر الساعة الرابعة، الساعة الرابعة يؤذن العصر. المرأة المستحاضة اللي تقول والله يشق علي، أما إذا ما يشق عليك الأفضل تتوضئ لكل صلاة، تقول لا والله يشق علي ومتعبني كذا، أخري صلاة الظهر إلى أربعة إلا عشر، أربعة إلا عشر أدخلي في صلاة الظهر، طبعا تتوضئين، أدخلي في صلاة الظهر أربعة إلا عشر. الآن لما تنتهي من صلاة الظهر يكون قد أذن عليك العصر الآن بعد الصلاة مباشرة، لأن صلاة الظهر ما تستغرق أعتقد سبع دقائق ثمان دقائق، تنتظرين بمجرد ما ينتهي الأذان تدخلين في صلاة العصر، وتكونين قد توضأت وضوءا واحدا. إذا قلت والله أنا يشق علي، تقول لا والله ما يشق علي وأحب الوضوء الحمد لله وأجد فيه راحة، الله يقويك ويعينك. أيضا من النواقض التي ذكرها العلماء الخارج النادر من السبيلين. تذكرون إخواني وأخواتي قبل شوي قلت لكم قبل الفاصل الخارج من السبيلين البول والغائط، لا هذا غير، احنا نتكلم على مسألة ثانية وهو الخارج النادر من السبيلين، مثل الحصى. بعض الناس عنده حصى في الكلى، حصى في الحالب يخرج منه، بعض الناس عنده دود يخرج منه، بعض الناس عندهم خاصة النساء رطوبة معينة يخرج منها، هل هذا ينقض الوضوء؟ الجواب نعم. هذا طبعا فيه خلاف بين الفقهاء، لكن عندنا ضابط معين، كل خارج من السبيلين سواء كان نجسا أو طاهرا يوجب الوضوء، فما دام أنه خرج من السبيلين فيه الوضوء. هذا في أصح قولي أهل العلم، الخارج النادر من السبيلين، حصى، دود، شعر، حصل مثلا رطوبة، شيء من هذا القبيل، إذن ينقض الوضوء. الريح هذا 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 بالاتفاق، البول والغاط بالاتفاق، أتكلم على الشيء النادر، الشيء النادر، ولذلك نقول إيش فيه الوضوء. طبعا خروج الحصى إذا كانت والله الحصى ناشفة ولم يعلق فيها شيء من البول مثلا، أو خروج الدود ولم يعلق فيه شيء، هذا ما يوجب الاستنجاء، ما يوجب الاستنجاء، لكن يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. أنا تكلمت قبل شوي قلت الرطوبة، وهذا يعاني منها النساء. إذا كانت الرطوبة ليست من المثانة وإنما من الرحم، هذه طاهرة، حتى لو ما استنجيتي ما عليك شيء، ما عليك شيء، تتوضئين مباشرة. أما إذا كانت الرطوبة من يعني من جهة المثانة، فإن هذا يوجب الاستنجاء لأن لها حكم البول. بارك الله في الجميع. طيب، عندي الناقض الآخر الذي ذكره العلماء، خروج النجس من البدن، النجاسة من البدن من غير السبيلين. تعرفون الآن بعض المرضى عافانا الله وإياهم جميع المسلمين يا رب العالمين، يجروا لهم عمليات ويدخلوا لهم أهواز، هوز من الجنب أو كذا، يخرج الفضلات. طيب، هل هذا الخارج يوجب الوضوء؟ بمعنى لو كان متوضأ وحطوا له هوز في بطنه ويطلع أكرمكم الله الفضلات هذه، بول والغائط وكذا، هل يوجب الوضوء؟ هذه مسألة كلام فيها طويل بين العلماء، منهم من يفرق ما يكون من أسفل المعدة وأعلى المعدة وكلام، لكن الصواب بأن ينقض الوضوء. خروج البول والغائط من مخرجيهما، القبل أو الدبر أو من غير مخرجيهما، سواء كان من أسفل المعدة أو من هذا، كله ينقض الوضوء. بارك الله فيكم. كذلك غير البول والغائط، مثلا هناك أشياء مثلا مثل الرعاف، الدم، ومثل القيء، هذا هل ينقض الوضوء أم لا؟ كلام طويل. اللي يظهر لي والله أعلم أن القيء إذا تقيأ الإنسان راجع وكان متوضأ، ما في حاجة أنه يتوضأ مرة ثانية، يكفيني تمضمض، يكفيني تمضمض. الذي يخرج منه رعاف من أنفه مثلا أو جرح مثلا، اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا ينقض الوضوء. خروج الدم بهذه الصورة، رعاف مثلا في الأنف مثلا أو جرح معين، هذا لا ينقض الوضوء. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يتوضعون من خروج الدم، دم الرعاف، وكذلك كبار التابعين ما ثبت عنهم. كذلك الصحابة كانوا يصلون بجراحاتهم في الحروب وكذا، فيهم جراحات يصلون فيها. يقول واحد والله أنا خروجا من الخلاف أريد أن أتوضأ، أنا ما أمنع ولا أقول لا، أنا أتكلم بعض الناس قد يصعب عليه، ما يصعب عليه أن يتوضأ، يصعب عليه أن يعيد الوضوء مرة ثانية، خاصة اللي يخرج مثلا دم من أنفه مثلا. الصواب بأنه يمضي في صلاته، إذا خرج أثناء الصلاة أو خرج قبل الصلاة ما في حاجة أن يعيد الوضوء. بارك الله في الجميع. عندنا أيضا الناقض الآخر، زوال العقل، زوال العقل سواء كان بنوم أو بجنون أو بإغماء أو بسكر مثلا، متى ما إن زال عقل الإنسان فقد انتقض وضوءه. أولا نأتي إلى النوم. النوم على قسمين، نوم مستغرق بحيث أن الإنسان لا يشعر بمن حوله وربما يرى أحلام ورؤى، هذا ناقض من نواقض الوضوء. ذكرت لكم قبل قليل حديث صفوان بن عسان قال إلا من بول أو غائط أو نوم، فالنوم ناقض من نواقض الوضوء. نوم غير مستغرق وهو ما يسمى بالنعاس، الإنسان جالس ويخفق رأسه خفقة خفقتين ويشعر باللي حوله وما استغرق في النوم، في أصح قولي أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء. وعندنا حديث أنس دليل على ذلك، بل بعض الصحابة كان لهم غطيط، كانوا جالسين ينتظرون صلاة العشاء ولهم غطيط، وما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء. فالمقصود لابد أن نفرق بين النوم المستغرق والنوم غير المستغرق. أما زوال العقل بجنون، جن الإنسان، كان متوضأ فجن ثم أفاق بعد ذلك، هذا انتقض وضوءه، لأن المجنون لا يستطيع التحكم بنفسه. كذلك المغمى عليه ما يدري أخرج منه شيء أم لا، وكذلك السكران، السكران أصلا غطى عقله، فهذا لو كان متوضئا فشرب الخمر فإنه يجب عليه أن أن يتوضأ لا لكونه لا لكون الخمر ناقضا لا، وإنما لغياب العقل، لأن العقل غاب في مثل هذه الحالة، ولذلك يجب عليه أن يتوضأ. عندنا الناقض الآخر وهو أيضا من المسائل الخلافية الطويلة بين العلماء، ما يتعلق بمس الفرج. إذا مس الإنسان فرجه سواء كان رجل أو امرأة هل ينتقض الوضوء؟ فيها ثلاث أقوال. القول الأول ينتقض مطلقا بمجرد اللمس، القول الثاني لا ينتقض مطلقا، والقول الوسط قالوا إذا لمسه بقصد إيقاظ الإحساس إحساس الشهوة فإنه ينتقض، أما إذا لمسه بغير هذا المعنى فإنه لا ينتقض لا ينتقض. ولذلك هذا قد يستفيد منه الأطباء، الخاتن أيضا، القابلة مثلا، المعالج لإنسان طبيب يعالج مثلا في هذه المنطقة مثلا يستفيد منه، أو كذلك الإنسان يجد مثلا حكة أو شيء أو أمر يحتاج إليه فإنه لا ينتقض بهذا المعنى للقول الثالث. ولذلك طبعا بعض الفقهاء يذهب إلى أنه يحتاط الإنسان فيتوضأ، وبعض الفقهاء يقول لا. طبعا عندنا اللي سبب الخلاف ما هو؟ دليلين. الدليل الأول حديث بسرة بنت صفوان، والحديث الثاني حديث طلق ابن علي. حديث بسرة بنت صفوان أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر قال ينقض الوضوء، قال من مس ذكره فليتوضأ. حديث طلق بن علي لما سأله قال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، فما ينتقض الوضوء. العلماء لهم كلام طويل، منهم من يقول يضعف الحديثين، منهم من يضعف أحد الحديثين، منهم يقول هذا منسوخ وهذا ناسخ، كلام طويل. حقيقة كل هذه لا تصمد أمام يعني المدركات العلمية وطريقة البحث العلمي، لا النسخ ولا الضعف، هذا الصحيح وهذا الصحيح. ولذلك أنا ذكرت لكم في أول اللقاء بأنه يمكن لنا أن نجمع، وهذه طريقة مهمة عند جماهير أهل العلم، إذا صح الحديثان مثلا وكان يعني واضح الدلالة فإنه يعمل بهذا وهذا. فالآن عندنا يظهر لي والله أعلم بأن التفريق بمعنى أن من مسه بشهوة انتقض ومن مسه بغير شهوة لا ينتقض هو الأصوب والأقرب، والله تعالى أعلم. لكن يبغى إنسان يحتاط يقول والله أنا أحتاط أغتسل عفوا أتوضأ، هذا مسألة أخرى. كذلك عندنا مسألة مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة أو مس المرأة الرجل بشهوة. فإذا مس الرجل امرأة بشهوة أو مست المرأة رجلا بشهوة هل ينتقض الوضوء أم لا؟ هذا فيها أيضا خلاف. الصواب بأنه لا ينتقض الوضوء بهذا، إنما ينتقض إذا خرج منه شيء وهو المذي. إذا خرج بسبب هذا اللمس مذي انتقض الوضوء، أما لمجرد اللمس فلا. والذي يستدلون بقول الله تعالى أو لامستم النساء، مقصود بالملامسة هنا الجماع وليس اللمس، بارك الله في الجميع. وهي مسألة أيضا مسائل الخلافية، وحولها خلاف طويل بين أهل العلم، منهم من يذهب إلى أنه طبعا من مس أي امرأة مطلقا فإنه ينتقض، وفريق آخر قالوا لا ينتقض مطلقا. واللي فرق بين العلماء اللي ذكرت هذه المسألة. ولذلك قد يستغرب بعض أخوان المشاهدين والمشاهدات يعني هم معتادين مثلا على مذهب معين كيف ما ينتقض، قالوا من مس امرأة بشهوة فقد انتقض وضوءه. لا، الصواب الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربما يقبل إحدى زوجاته ويخرج إلى الصلاة ولا يعيد الوضوء، التقبيل وليس اللمس. فهذا يدلنا على يعني فيه لمس وزيادة. فالمقصود بأن هذا هو القول الصواب. طيب، عندي موضوع الناقض الآخر ما يتعلق بقضية أكل لحم الجزور أيضا من نواقض الوضوء. الجزور طبعا مقصود فيها الجمال والإبل، وهذا من مفردات أحد المذاهب، يعني الجمهور يقول لا ينتقض الوضوء، يعني من كان متوضئا فأكل من لحم الإبل قالوا لا ينتقض. بعض الفقهاء في بعض المذاهب من مفرداتهم أن من أكل لحم جزور فإنه ينتقض، ويذكرون أيضا مذهب آخر يقول بهذا القول. والمقصود بأن هذه مسألة خلافية، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قالوا أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قالوا أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال لا، هذا حديث عند مسلم. فالمقصود هذا الحديث نص. طبعا يمكن بعضكم يقول كيف الجمهور يخالفون الحديث؟ لا، هم ما يخالفون الحديث، هم يقولون بأن عندهم طرق في قضية الجواب على هذه المسألة. طبعا وقت البرنامج كم بقي؟ أي وقت البرنامج ما يسمح، لأن فيها يستعملون طرق كثيرة في قضية الجواب على هذا الحديث. طبعا قضية التضعيف وقضية النسخ وقضية أنه الوضوء مما ترك الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين عن النبي عليه الصلاة والسلام، عدم الوضوء مما مست النار، ولهم أجوبة كثيرة في هذا المعنى. وطبعا يذكرون قصص، وأحب أن ننبه عليها، حقيقة هي يعني تعليلات عليلة وضعيفة. يقولون كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد أو المجلس فخرجت رائحة كريهة، وقال من أحدث فليتوضأ، فما قام أحد وخجلوا، وقال فكأن رجلا أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن اللي أحدث خجل، ولو قلت من أكل لا، فقال من أكل لحم إبل وكانوا قد أكلوا لحم إبل فليتوضأ، فقام كثير من الناس. وهذا حقيقة كذب، هذه القصة كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها إساءة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، واختراع قصة حقيقة لا يمكن أبدا أن يقبلها عقل صحيح صريح نظيف يتعامل مع يعني الشرع ويتعامل مع صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، وهي مردودة ليس لها إسناد وليس لها خطام ولا زمام وليس لها قيمة في واقع الأمر، والإتيان بها في واقع الأمر تسويد لكتب العلم. لا، هي مسألة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإبل خلقت من الجن، والإبن كل بعير على ذروته شيطان، والإبل فيها الإبل فيها صعوبة معروف وفيها حرارة، ولذلك الماء يطفئ هذا الشيء. هذا تعليلات بعض العلماء، ولذلك جميل أن الإنسان دائما يكون يعني حول النصوص الشرعية بعيدا عن القصص المكذوبة والأحاديث المختلقة. طبعا يعني لو افترضنا الآن أن رجلا أكل لحم إبل ثم قام ولم يتوضأ، نحن لا نلزمه بالوضوء. لماذا؟ لأن مثل ما ذكرت لكم المسألة خلافية، الجمهور على أنه ما ينتقد الوضوء، وهؤلاء الجمهور يجب أن نحترم قولهم وأن نضعهم على العين والرأس. لكن القول الثاني دائما لما ننظر إلى هذه المسألة نجد الدليل معه وليس مع قول الجمهور. وهذه عندنا قاعدة مهمة، أنه ليس بالضرورة أن يكون دائما قول الجمهور هو الصواب أو هو الراجح، ليس بالضرورة، قد يكون راجح وقد يكون مرجوح. لكن خاصة في رمضان يسألون الناس كثيرا عن هذه، يعني يعملون بعض الأكلات وكذا وفيها لحم إبل، وهم جايين متوضين عند أهلهم أو في عزيمة أو في دعوة أو في كذا، يقول ماذا نفعل، نتوضأ أم لا؟ نقول نحن كالإنسان الذي يدين الله عز وجل واجتهد في هذه المسألة يقول توضوا. لكن لو جاء شخص قال والله أنا مذهب الفلاني وعندي مفتي مثلا ويقول لا تتوضعون، لا يجوز الإنكار عليه. واضح إخواني؟ حتى أبين هذه المسألة، حتى لأن بعض الناس قد يعني يتبنى هذا الشيء ويعتقد بأنه يعني هو الحق وغيره باطل. لا، هي مسألة خلافية، خلاف سائغ، خلاف يسير ولله الحمد، مقبول أيضا، فيترك الناس ولا نحمل الناس على مذاهبنا، لا نحمل الناس، نقول ما دام أنه عامة وكذا فمن أفتاهم يأخذون بقوله. أيضا عندنا من نواقض الوضوء ما يتعلق بقضية غسل الميت، وهذا عند بعض الفقهاء، والصحيح بأن غسل الميت لا ينقض الوضوء. في حديث من غسل ميتا فليتوضأ ومن حمله فليغتسل. طبعا هذا الحديث حوله كلام طويل عند أهل العلم، ولذلك من مفردات بعض المذاهب أن من غسل ميتا فإنه يتوضأ. الجمهور قالوا لا، ما يتوضأ. الجمهور قالوا ما يتوضأ، لأن بدن الميت غير نجس، ولذلك المسلم لا ينجس. فمن غسل ميتا ولو لمس بدنه لا يتوضأ. لكن إذا لمس فرجه من دون حائل، يعني ما لبس قفاز مثلا ولمس فرج الميت، هل يتوضأ ينتقض وضوءه مثلا؟ نرجع إلى المسألة اللي ذكرناها، إذا كان بشهوة بغير شهوة، يمكن لعلكم تذكرون بشهوة ينتقض بغير شهوة لا ينتقض بهذه الطريقة، لكن الصواب بأنه لا ينتقض. والآن أغلب الناس الذين يغسلون الموتى يستعملون القفازات، يستعملون أحيانا أشياء طبية حينما يأتون إلى منطقة الفرجين ما يلمسون. هذا من مفردات بعض الفقهاء، ولذلك الصواب، وقلت هذا لأنه قد تقرؤون في الكتب بأن غسل الميت ينقض الوضوء، الصواب إخواني وأخواتي بأنه لا ينقض الوضوء. ولذلك إذا كان الشخص متوضأ، رجل متوضأ أو امرأة متوضأ غسلت ميتة أو هو غسل ميت مثلا فلمس بدن الميت، فإنه لا ينتقض الوضوء في أصح قولي أهل العلم. المسألة الأخرى، ذكر العلماء أن كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء. يقول كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء. ما الذي يوجب الحدث الأكبر؟ طبعا الجنابة، الحيض، النفاس، هذا توجب يعني هي ما يوجب الحدث الأكبر، هذه الأحداث التي توجب الغسل، يعني الغسل يجب بسبب هذه الأحداث. فقالوا كل ما أوجب الحدث الأكبر أوجب فإنه يوجب الوضوء. والواقع أنني ذكرتها أيضا مثل الحالة التي قبلها، وهي قضية غسل الميت، لأن قد يقرأها بعض الناس في الكتب ويظنونها صوابا. الصواب إخواني وأخواتي أنه ليس كل ما أوجب الحدث الأكبر أوجب الوضوء، بمعنى أن الوضوء قبل غسل الجنابة سنة وليس بواجب. الوضوء قبل غسل غسل المرأة الحائض، قبل يعني حينما تغتسل بعد ما تطهر لا يجب عليها الوضوء، وإنما يجب عليها الغسل، لكن يسن لها الوضوء. كذلك الجنب يسن له الوضوء، ما يجب عليه الوضوء وإنما يسن له. النفس يسن لها، هذا متى؟ إذا طهرت. يعني الآن امرأة حائض انتهت أيام الحيض وجدت تغتسل، لو اغتسلت مباشرة من دون وضوء وضوء صحيح، إذن تنتقض هذه القاعدة. لكن الأفضل والأكمل والأحسن تتوضأ. رجل عليه جناب، جاء الآن يغتسل، أفاض الماء مباشرة على سائر بدنه، اغتسل غسل كامل من دون وضوء، غسل صحيح إذن، لكن يسن له أن يتوضأ قبل الغسل، أن يتوضأ قبل الغسل. بهذه نعرف بأن هذه القاعدة منخرمة، كل ما أوجب حدثا ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء، هذه منخرمة، وإنما نقول يسن فيه الوضوء. بارك الله في الجميع. هذه إخواني وأخواتي بإيجاز وباختصار نواقض الوضوء، نواقض الأشياء التي تنتقض بها ينتقض بها الوضوء. ذكرت لكم أولا البول والغائط، وهذا بالإجماع ينتقض بهما الوضوء. إذا كان الإنسان متوضأ خرج منه بول أو غائط انتقض الوضوء. خروج الريح أيضا، مع أن الريح طاهرة من جهة الحكم الشرعي لكنها تنقض الوضوء، فمن خرج منه الريح انتقض وضوءه. خروج المذي، وهو السائل الذي يخرج بعد تفكر أو مداعبة، هذا أيضا ينقض الوضوء. خروج الودي، وهو السائل الأصفر الذي يخرج بعد البول أو بعد خوف أو بعد برد مثلا شديد يحصل عند بعض الرجال، هذا يوجب الوضوء لأنه نجس له حكم البول. كذلك خروج دم الاستحاضة، ذكرت لكم بأن المستحاضة دمها يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، بخلاف الحائض فإنه يوجب الغسل. كذلك الخارج النادر من السبيلين، ذكرت لكم الدود مثلا أو الحصى أو الشعر مثلا أو الرطوبة أيضا التي تخرج أحيانا وهي نادرة من غير المثانة، فإن هذا يوجب طبعا يوجب الوضوء. أنا قلت من غير المثانة لماذا؟ لأن قضية الغسل، يعني الرطوبة إذا وقعت على الثياب ما تغسل الثياب إلا إذا كانت من مخرج البول، خرجت من مخرج البول فإنها توجب غسل الثياب مع الوضوء، وإلا أي خارج طاهر من السبيلين سواء كان طاهر أو نجس فإنه يوجب الوضوء. كذلك خروج الأشياء النجسة من بقية البدن مثل البول والغائط أكرمكم الله من غير محلهما. أما الرعاف وأما القيء فذكرت لكم الخلاف بين العلماء، وأن الصواب أنه لا ينقضان الوضوء، لو خرج القيء يراجع الإنسان أقاء، أو مثلا أرعف أنه لا ينقض الوضوء. ذكرت لكم بأن زوال العقل بنوم عميق مستغرق بجنون بإغماء بسكر هذا ينقض الوضوء، يجب عليه أن يتوضأ. كذلك مس الفرج، وذكرت لكم الخلاف، مس الفرج إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، ومس المرأة الرجل بشهوة ومس الرجل المرأة بشهوة هذا لا ينتقض الوضوء في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم. وكذلك أكل لحم الجزور، ذكرت لكم بأن الصواب بأنه ينقض الوضوء لصراحة الأدلة. غسل الميت لا ينقض الوضوء، وذكرنا أيضا الخلاف فيه. وكذلك قاعدة كل ما يوجب الحدث يوجب الوضوء، قلنا لا، كل ما يوجب الحدث يسن فيه الوضوء أو يسن قبله الوضوء. أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في إيصال هذه الأحكام والمسائل بشكل مبسط وسهل إليكم، سائلا الله عز وجل ينفعني وإياكم، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.